إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، حديثنا اليوم حول آية عظيمة من آيات القرآن الكريم، يقول الله تبارك وتعالى فيها: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. هذه الآية الكريمة الجامعة حينما يقرأها الإنسان ككل آيات القرآن الكريم ينبغي عليه أن يتدبر آيات الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الإنسان جاء إلى هذه الحياة لمهمة، وهذه المهمة هي مهمة عرضت على الخلق جميعا، فأبى الخلق أن يقوموا بحمل هذا التكليف، ولكن الإنسان تطوع وتهجم وقبل المهمة الشاقة، قبل المهمة العظيمة التي عرضت على السماوات والأرض والجبال، فأبين أن يحملنها ليس رفضا لأمر الله، بل إشفاقا ووجلا وخوفا من المهمة العظيمة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال أن يحملنها وأشتقن منها وحملها الإنسان. لماذا حملها الإنسان؟ تأتي الجملة التعليلية المصدرة بإن التي تفيد التعليل، إنه الإنسان كان ظلوما جهولا. الظلوم الجهول قبل تحمل الأمانة، فهل استطاع بعد ذلك أن يؤدي الأمانة التي رفضها الخلق خوفا منها وقبلها هو ثقة في نفسه؟ هل استطاع أن يقوم بأداء حمل هذه الأمانة؟ تاريخ البشرية يشهد والقرآن الكريم يشهد أن الإنسان فرط في حمله لهذه الأمانة ولهذه المهمة التي خلق من أجلها. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما خلق الله الجن والإنس إلا لتحقيق العبودية على هذه الأرض. والإنسان مختار، خيره رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك قلت ينبغي عليك حينما تسمع للقرآن الكريم أن تتدبر، لأن الرسالة جاءتك لكي تقيمك على الصراط المستقيم الذي طلب منك أن تلتزمه تحقيقا لأداء هذه الأمانة. ولذلك جاء الأمر من رب العالمين: إن الله يأمركم، يا من قبلتم التكليف وقبلتم حمل الأمانة، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. في العاقبة والمآل، هذا هو الأفضل لكم والأحسن لكم عند ربكم سبحانه وتعالى. إن الله العظيم، إن الله خالق السماوات والأرض، إن الله رب العالمين، يأمركم أمر لازم من قبل رب العالمين، يأمركم فلا بد وأن تنفذوا، أن تؤدوا الأمانات. ومن أمر بتأدية الأمانة وجب عليه أن يحفظها أولا حتى لا تبدد وحتى لا تضيع. فلا بد من تأدية الأمانة، ولكي تقوم بأداء الأمانة لا بد من أن تكون حافظا لها، لأنك إن لم تحفظها فقد ضيعت الأمانة، فكيف تقوم بتأدية ما قمت بتضييعه ولم تقم بحفظه؟ فما هي الأمانة إذن؟ الأمانات، الأمانات جمع أمانة، والأمانة جاءت من الأمن والطمأنينة. وانظروا إلى قول يعقوب عليه السلام لأبنائه، قال: هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ آمنكم. فالإنسان الذي يعطي آخر شيئا ثمينا ويقول له احفظه عندك فهو أمانة، فهذا الإنسان لن يعطي إلا من قد وثقه أنه حينما يعطيه ما يملك، يعطيه ابنه، يعطيه ابنته، يعطيه ماله، يعطيه سره، فحينما يعطيه ذلك ثم يذهب ويجعله وديعة عنده، لابد وأن يحس أن هذا الشخص الذي حمل الأمانة سيجعله مطمئنا إلى حفظ الأمانة. ولذلك اشتقت من الأمن أمانة، فأنا أعطيتك وأفضيت إليك بسري، وأنا أعلم أنك صادق في حمل الأمانة وستقوم بحفظي فأأمن. أما إن كنت غير أمين البعيد فإنني لا أطمئن، وأقول لقد قلت له شيئا وأخاف أن يفضحني، أعطيته مالا وأخاف أن يضيعه. إذن الأمانة سميت أمانة من الاطمئنان. هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ الأمانة من الطمأنينة، واشتق منها الإيمان. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا إيمان لمن لا أمانة له. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم التفريط في الأمانة من سمات المنافقين، فقال: ثلاث من كن فيه كان منافقا خالصا. ثم قال عن المنافق: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. فإذا صفة الأمانة صفة ملازمة للإيمان. وانظر إلى مادة الاشتقاق. ولذلك العلماء قالوا إن الإيمان ليس هو التصديق المجرد، التصديق النظري الفلسفي، لا. ولذلك كان الإيمان في القرآن إيمانا قلبيا عمليا بالجوارح، إيمان تصديق في القلب وانقياد والتزام بأحكام التشريع يجعل الإنسان ينطق باللسان فيذعن لله، ويجعل الجوارح تعمل بأمر الله سبحانه وتعالى وتنتهي عما نهى الله. فالإيمان ليس تصديقا مجردا فقد أصدق ولا أنفذ، لكن الإيمان فيه مادة الأمان والطمأنينة، تصديق يجعل الإنسان مطمئنا بهذا الإيمان. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وبناء على ذلك لابد من معرفة الأمانة التي كانت صفة في الرسول في الجاهلية. فما كان الرسول صلى الله عليه وسلم في الجاهلية معروفا إلا بصفة الأمانة. وهل يكلف بحمل أمانة الله إلا من كان أمينا؟ الله أعلم حيث يجعل رسالته. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وانظروا إلى حامل الأمانة التي نزل بها من السماء لرسل الله. قال رب العالمين: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم. مطاع ثم هناك في الملأ الأعلى، يأمر فينفذ الملائكة أمره، لأنه لا يأمر جبريل من عند نفسه وإنما مكلف بأوامر الله عز وجل. فقال: مطاع ثم في الملأ الأعلى هناك أمين. ولذلك أصبح اللقب الملازم لجبريل عليه الصلاة والسلام أمين الوحي جبريل. فينزل أمين السماء، أمين الملأ الأعلى، على أمين الأرض محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك سمي التكليف أمانة، وسمي التشريع أمانة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. عرضت الأمانة، نعم، كيفية عرضها أنا لا أعلم، وصدقوني لا يعلم أحد من المفسرين كيفية عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال. لماذا؟ لأنه أمر غيبي، والأمور الغيبية أمرنا أن نصدق الأمر الخبر فيها من رب العالمين، لأن هذه صفة من؟ المؤمنين. أول صفة: الذين يؤمنون بالغيب بدون مناقشة، لأن القرآن من عند من؟ من عند الله. فإذا قال الله قل صدق الله رب العالمين صدق سبحانه، ونصدق النبي الأمين، فحينما نقرأ القرآن نصدق. هذا عملنا أمام الأخبار الغيبية، لا نعمل في الأمور الغيبية عقولنا، لأن العقول تقيس عالم الغيب على عالم الشهادة، فإن كان عالم الغيب لا مثيل له في الشهادة كصفات رب العالمين الذي ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، ولم يكن له كفوا أحد، ولا نعلم له سمية سبحانه، ليس له المكافئ ولا المثيل ولا النظير ولا الشبيه، فأسماؤه صفاته أفعاله لا تقاس بعالم الشهادة، ولذلك نسلم لها تسليما. فمجال عمل العقول هو قياس الغائب على الشاهد، فإن كان الغائب لا مثيل له في عالم الشهادة فكيف يتصرف العقل حينئذ؟ فيقف العقل عند حد، فالعقل عقال مشتق من العقال الذي يربط الدابة، فالعقل عقال يقف بك عند حدك، ولكن حينما تفقد هذا العقل تسرح بخيالك وتمرح بخيالك، وحينئذ ينظر إليك الناس فيقولون مسكين مجنون. لماذا؟ لأن العقل هو الذي يربط الإنسان ويجعل للإنسان منا حدا، فيقف بالإنسان عند حد. إن عرضنا الأمانة التي سنوضحها الآن على السماوات والأرض والجبال، وعرض ربنا على هذه الأشياء التي نقول عنها جمادات، هي جمادات بالنسبة لنا لكنها أمام الله تسمع وتعي وتتكلم كما قال رب العالمين، وهذا كلام لا يعقل. لماذا أنا لا أعقل كلام الأرض ولا كلام السماء ولا كلام المخلوقات ولا إرادة الجدار كما قال جدارا يريد أن ينقض؟ هل للجدار إرادة؟ يقولون لا، هذه مسألة مجازية. من الذي أقحم العقل البشري في قضايا من علم الغيب؟ ألم يقل رب العالمين سبحانه وتعالى أنه قال للسماوات وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين؟ ألم يقل رب العالمين للقلم حينما خلق اكتب، والكتابة أو الأمر بالكتابة أمر مبهم أو أمر مجمل، اكتب، قال ماذا أكتب؟ القلم يسمع لله والقلم يعي ما يقول رب العالمين، فقال ماذا أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فقام القلم بكتب ما أمر به. فالقلم سمع لله، والقلم كتب عن الله، والقلم استفسر عن الأمر المجمل ففصله له رب العالمين. وكذلك حينما يقول إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها، الأرض تتحدث نعم بأفصح لسان وبأبين عبارة، وحينئذ ينظر إليها الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، بل إن الجلد يتكلم يوم القيامة. ولذلك يقول الإنسان لجلده ولأعضائه وجوارحه، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. ربك جعلك تحس، ربك جعلك تتكلم، ربك جعلك تسمع، ربك، هل هذه صفة ذاتية فيك؟ لا تكن مغرورا فتمنع هذه الأمور عن سائر المخلوقات وتقول هي جمادات. نعم هي جمادات بالنسبة لك، ولكنها أمام الخلاق العليم سامعة مبصرة متكلمة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها. هل هذا الإباء كان اعتراضا على أمر الله؟ أبدا، هو غير وهي امتنعت عن الاستجابة حينما علمت أنها مخيرة. لماذا؟ إشفاقا خافت أشفقن منها وحملها الإنسان. الإنسان حمل أنا لها. ولذلك تجد كل إنسان، كل إنسان، تعال على إنسان في أي مهنة من المهن أو في أي حرفة من الحرف وتعال قل له هل تستطيع أن تفعل كذا؟ أقول لك أيوة أنا لها، وأنت تعلم جيدا أنه لا لها ولا لغيرها. تأتي على طبيب في أول درجة يتعرض لما يتعرض له أساتذة الطب العمالقة، تأتي على محامي لسه متخرج جديد بيتعلم يريد أن يترفع في أعطى القضايا وأكبرها، تأتي على طالب علم لم يدخل المسجد إلا منذ شهور يريد أن يتصدر لفتية لو عرضت على أهل بدر لأشفقوا منها، تأتي على صبي في أي مهنة من المهن يقول لك واسألني عن هذا فأنا فيه متخصص، يقول لك أنا سيد الصناعية في هذا المجال. هذه أمور للأسف موجودة في الجنس البشري، ولذلك حينما عرضت على السماوات والأرض والجبال أبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ولذلك وجدنا أهل العلم يقولون هل الظلم هو الجهل صفة راسخة في الجنس البشري عامة أم في الكفار خاصة؟ يقولون الأصل في الجنس البشري أنه ظلوم جهول، إلا من آمن وصدق وعمل الصالحات وتخلق بأخلاق الإسلام حينئذ يرفع عنه الظلم والجهل. إذن فرفع الظلم والجهل عن الإنسان هو أمر يأتي بعد ذلك، ولكن الأصل فينا الظلم والجهل. ولذلك كان الواحد منا محتاجا إلى التعديل. العلماء يقولون هل المجهول، علماء الجرح والتعديل في الرواية، هل الإنسان المجهول الأصل فيه العدالة؟ قالوا لا، الأصل في الإنسان كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه إنه كان ظلوما جهولا حتى يأتي التعديل له، إما من رب العالمين سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام، أو يأتي التعديل من أهل علم معدلين كما عدلهم رب العالمين في قول المصطفى عليه الصلاة والسلام يحمل هذا العلم أو الدين من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ثم قال السبب في ذلك وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات. هؤلاء كان ظاهرهم مخالفا لباطنهم، فانقسمت البشرية إلى أناس، إلى أناس ظاهرهم كباطنهم، وإلى أناس يخالف الظاهر الباطن. فإن خالف الظاهر الباطن كان منافقا ليعذب المنافقين والمنافقات، ومن وافق ظاهره باطنه وكان الظاهر كافرا والباطن كافرا ويعذب يعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. أما إذا كان الظاهر منيرا مشرقا وكذلك الباطن وهم أهل التوحيد والإيمان ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله عزيزا حكيما. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. والأمانات جمع أمانة. الأمانات تنقسم إلى أمانات مع الله وأمانات مع خلق الله سبحانه وتعالى. الأمانة مع الخلاق العليم أن تأتي بالتوحيد أولا ثم تصبح صائنا لهذه الأمانة في قلبك، فأنت مؤتمن على الإيمان فألا تكون منافقا، فالمنافق غير أمين، بل المنافق يظهر خلاف ما يبطن، باطنه شيء عفن والعياذ بالله، أما ظاهره فيتكلم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. على الجانب الآخر المشرك: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، مأمورون بأن ندخل في الإسلام بكل شعب الإسلام والإيمان. فإذا الأمانة مع الله في القلب، توحيد، أصول الإيمان، ألا تكون منافقا، ألا تكون كذابا، أن تتخلق بأخلاق الإيمان. وما بعث محمد عليه الصلاة والسلام إلا كما قال: ما بعثت إلا لأتمم مكارم الأخلاق. أن تؤتمن على الوضوء فلا تصلي غير متوضئ، أن تؤتمن على الاغتسال، تظن أن المنافق يغتسل من الجنابة؟ أبدا، المنافق يصلي أمام الناس صلاة ظاهرية. ولذلك أنت مؤتمن على الجنابة، الرجل والمرأة، أنت مؤتمن على الأمور الدينية التي هي خفية على الخلق أجمعين. ولذلك قال عن المرأة في مسألة العدة أنها هي المسؤولة عن ذلك: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن من حمل أو حيض أو غير ذلك، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. فإذا المرأة مؤتمنة والرجل مؤتمن، مؤتمن على الصيام، أنت مؤتمن على صيامك. ولذلك من الممكن أن يكون الإنسان مفطرا والناس لا تدري، أنت مؤتمن على حجك وعلى عمرتك. إذا أمور الإيمان أنت مؤتمن عليه. وبعض الناس يؤتمن على هذه الأمور ويكون صادقا، ولكن ليس هذا هو كل الدين، وإنما الدين أعم وأشمل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ولذلك من ضمن الأمانات أمانة القول، اللسان، أنت مؤتمن على هذا اللسان، اللسان الذي يوردنا المهالك، أنت مؤتمن على هذا اللسان حينما تتكلم مع هذا ومع ذاك. كلمة من الممكن أن ترفعك إلى أعلى عليين، وكلمة من الممكن أن تنزل بك إلى أسفل سافلين، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يقول الكلمة من رضوان الله تعالى يبلغ بها مكانا عليا، ومن الممكن أن يتكلم بالكلمة من سخط الله عليه سبحانه وتعالى أن يهبط بها والعياذ بالله في مدارك سفلية. لماذا؟ لأن الإنسان منا مكلف بلسان. ألم تعلم أن كلمة التوحيد التي تدخلك الإسلام كلمة من الممكن أن تخرج بها من الإيمان؟ كلمة الكفر والعياذ بالله، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. من الممكن أن تتزوج ويحل لك من المرأة ما لا يحل لأبيها ولا لزوجها ولا لأخيها، يحل لك من المرأة بكلمة: زوجني على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول لك الولي: زوجتك على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تصبح المرأة لك حلالا بكلمة تبين منك وتطلق. الكلمة لها شأن في الإسلام عظيم. ولذلك يقول: إذ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. الكلمة خطيرة، من الممكن أن تهدم أمة ومن الممكن أن تقيم أمة. كلمة واحدة فقط يشيعها كذاب دجال في وسيلة من وسائل الإعدام تهدم أمة. ولذلك إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حرص جيدا على أن يحدد هذه الأمور، فقال: إن الكذاب هو الذي يحدث بكل ما سمع. اسمع: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. هل كل ما تسمع من وسائل الإعلام، ما تراه على الزفت المسمى بالفيسبوك، على كل هذه الأمور التي منابع الشقاق والفسوق والعقوق في الأمم والشعوب، هل أنت حينما تستمع إلى مقالة قالها شخص اسمه أبو كذا اي اسم من الاسماء انت لا تعرفه. قد يكون هذا الكاتب الذي كتب ويسمي نفسه ناصر الاسلام، او يسمي نفسه ابو دجاله، او يسمي نفسه، الا تدري انه ربما، الا تدري انه ربما كان عميلا لبعض اجهزه المخابرات الاجنبيه، وهدفه اشاعه الفوضى واشاعه الفتن في الامه. هذه امور معروفه للعقلاء، ولكن للاسف كثير من شبابنا وغير شبابنا اغبياء، فلا يتصورون هذا الامر، ويتصورون من يرفع شعار لا اله الا الله انسان جاء لتوه من عصر صحابه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يدري اشاعه تكتب وانت تتناقلها شير انقل، وتصبح انت ناقلا للفيروس وناقلا للعدوى، وتصبح انت مساعدا في نقل الفواحش وفي نقل الفتن بين الامم والشعوب والناس والافراد. الا تدري انك بهذا تقوم بهدم دولتك وبهدم امتك وانت لا تدري، وانت تخالف الرسول عليه الصلاه والسلام، لانه قال كفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع، لان كل ما تسمع ليس صدقا، الكثير منه كذب، كله بتفبرك، فان الكذاب هو الذي يحدث بكل ما سمع، فتفقد العداله وتصبح فاسقا وانت لا تدري، ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون، تصبح كذابا وتصبح دجالا وتصبح مثيرا للفتنه وتصبح مثيرا للفتن بين الامم، وانت للاسف تظن نفسك مجاهدا في سبيل الله. انظر امر من اخطر ما يكون. قد تقول يا اخي لا تظن السوء بالناس، يا اخي كان المنافقون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلون في مسجد الرسول، وهم الذين كذبوا على السيدة عائشة، والقرآن الكريم قال لنا عن الصحابة الذين وقعوا في الخطأ، وأراد أن يعلمنا في سورة النور، النور، واسمع النور الذي يراد منا أن نملأ المجتمع الإسلامي به، يقول إذ تلقونه بألسنتكم. المفروض ان العقل بيتلقى الخبر بايه؟ بودنه، ثم يمر الخبر من الاذن على القلب والعقل في فلتر، تبدأ تفلتر الخبر اللي سمعته وتشوف وتعرضه، واللي جابه ده ثقة ولا كذاب، تثبتوا تبينوا. لا، بعض الناس يتلقون الخبر لا باسماعهم لكي يقوموا بعرضه على قلوبهم وعلى عقولهم، لا، ياخذوا باللسان كانه بيلعب كره بينج بونج، ياخذ القول باللسان. اذ تلقونه بألسنتكم، يعني بتاخذه وتحذفه من غير ما تمرره على قلبك وعقلك. اذ تلقونه بألسنتكم فتصبح انت مثيرا، انت اللي اثرت الشائعات ومشاركا للمنافقين ومشاركا للعملاء في بث الشائعات والفتن في الأمة، فتضرب الأمة من خلالك، وأنت للأسف تظن أنك تحسن صنعا. فاحذر أيها الشاب، احذر أيها الشيخ، احذري أيتها المرأة، احذري أيتها الشابة، إن الأمة للأسف هي في كل زمان، الأمة في كل زمان يراد بها الهلاك، ورب العالمين وضح ذلك في القرآن الكريم حينما نقول أمتنا مستهدفة، ليس هذا في زمان الناس فقط، بل في عصر الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن بعد عصر الرسول عليه الصلاة والسلام، وما أقام عبد الله بن سبأ أول تنظيم سري في الإسلام لضرب الأمة الإسلامية إلا لأن الأمة كانت مستهدفة. فالأمة مستهدفة منذ أن خرج محمد صلى الله عليه وسلم ليعلن للناس جميعا أنه رسول من قبل رب العالمين صلى الله عليه وآله وسلم. وبناء على ذلك اجتمعت كل قوى الأرض من أجل الكيد للأمة، لكن رب العالمين يقول وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. إذن هم يكيدون، ولكن كيف أتصرف مع كيدهم؟ بالصبر والتقوى، ومن التقوى تنفيذ ما أمرنا به. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتثبتوا، القراءة الأخرى المتواترة، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إذن أيها الإخوة الكرام، أول شيء يجعل الإنسان أمينا بعد استقرار قلبه بالإيمان أن يحفظ لسانه عن أن يكون مروجا للشائعات، أن يكون ممن يعملون على بث الفتن، ويصبح الإنسان هذا خبر امرأة فعلت كذا وكذا، يبدأ الإنسان يتكلم، يسمع الشباب يبدأوا يفكروا في هذه المرأة، يفكروا في هذا العمل، تصبح أنت مروجا للفتن، مروجا للفاحشة وأنت لا تدري. احفظ لسانك، هذا اللسان من الممكن أن يرفعك ومن الممكن أن يخفضك وأن ينزل بك في أسفل سافله. والفتنة الأخيرة التي مرت بها بلادنا للأسف الشديد، ساهم الشباب المتدين وساهم كثرة كاثرة ممن يدعون إلى دين الله تعالى في بث الفتن والشائعات. لماذا؟ لأنهم لم يستوثقوا ولم ينفذوا أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكنا نحذر ولازلنا نحذر، ولذلك فسرنا سورة الحجرات مرتين في تلك الفترة السابقة، فسرنا سورة الحجرات مرتين، وكنا ننبه على قول الله تعالى بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، يعني أن الإنسان إذا وقع في هذه الكبائر، في إساءة الظن، في دس الشائعات والفرقة بين المسلمين، في الاغتياب، في الكذب والنميمة، كل ذلك من الممكن أن يجعل الإنسان يسلب اسم الإيمان التام المطلق ويصبح فاسقا وهو لا يدري. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. ثم كان الأمل لنا جميعا، ومن لم يتب فالتوبة هي بشروطها المعروفة، فالتوبة هي المنقذ. رب العالمين أنقذنا بالتوبة سبحانه وتعالى، وإلا كنا ظالمين. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم نبين أن الأمانة كل شيء يحدث لك في الدنيا وكان متعلقا بالدنيا أو بالآخرة، وهو إما أن يكون متعلقا بالدنيا أو بالآخرة، أنت أمين عليه، أمين في الكلم الذي يخرج من لسانك، أمين فيما تضمره في قلبك. إذا أصر إليك إنسان بسر فقد استودعك هذا السر أمانة، فلا يجوز لك أن تفشي سره. وللأسف بعض الناس من الممكن أن يكون أمينا حينما يكون العلاقة بينه وبين من ائتمنه على ما يرام، ولكن إذا خاصمه يجمع إلى صفة إفشاء السر والأمانة الفجر في الخصومة، وهما من سمات المنافق، فيفجر في الخصومة فيفتش سره. احنا كنا أصحاب وأتمنتني على أسرار وأنا كنت أمينا، ولكن حينما أختلف معك أظن أني أصبحت في حل فأفضحك وأبدأ أتكلم عن أسرارك، هل هذا يجوز؟ هذا من علامات المنافق، ليس لك مندوحة ولا سعة في الكلام عن أسرار من ائتمنك. ومن أعظم الأسرار أسرار الزوج مع زوجته وأسرار الزوجة مع زوجها، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، يصبح الزوج مع زوجتي بينهما أسرار، فإذا حدث خلاف تقوم الزوجة بإفشاء سر زوجها ويقوم الزوج بإفشاء سر زوجه فتكون فتنة والعياذ بالله. وقد تتقاتل عائلات وقبائل بناء على ذلك. ومن ضمن كذلك قضية الأمانات، الأمانة والآية جاءت في سورة النساء: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. أمانة الحكم مع الحاكم، الحاكم أمين على الشعب، أمين على الناس، مسؤول عن أمانهم، تحقيق الأمن لهم، مسؤول عن تحقيق لقمة العيش والدواء، العلاج، التعليم، مسؤول عن أن يكون كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه راع لهذه الأمة. والغريب أننا وجدنا الناس يتقاتلون على هذه الأمانة، يتقاتل الناس وينفقون أموالا من أجل الوصول إلى هذه السلطات، مع أن هذه السلطة خطيرة جدا جدا جدا. الرسول عليه الصلاة والسلام حينما جاءه أبو ذر الغفاري يطلب منه إمارة، فقال: يا أبا ذر إنك ضعيف، تضعيف، وإنها يا أبا ذر أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة. إلا خزي وندامة، الأصل في الإمارة وفي أمر الحكم أنه يكون يوم القيامة خزي وندامة إلا من أدى حقها. يؤدي الحق وحقها صعب جدا. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام حينما تحدث عن السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، قال إمام عادل، أول واحد لصعوبة تحقيق الإمامة العادلة. الإمامة إمام عادل مش إمام مسجد، إمام رئيس دولة عادل. هذا أمر تشرعب إليه الأعناق وتقطع دونه الأعناق. ولذلك تجد يقول لك عدل عمر، أبو بكر الصديق، عمر بن عبد العزيز، أسماء لمعت في تاريخ الأمة، لكن الإمامة العادلة أمر صعب. ولذلك قال له: لا يا أبا ذر إنك ضعيف، ليس ضعيفا في الجسد والبنية، ضعيف في تحمل هذه الأمانة. ولذلك المرأة لما قالت لأبيها: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرته القوي الأمين، لابد من تحقيق شرطين لأي منصب من المناصب. هذا الكلام المفروض أهل الحل والعقد يقومون بتنفيذ، أهل الشوكة والسلطان يقومون بتنفيذ، لا يعطون هذا المنصب لأي إنسان. وكذلك رئيس الدولة حينما يختار لأي منصب من المناصب لابد من أن ينظر إلى هذين الشرطين: القوة والأمان. ما معنى القوة؟ ليست القوة أنه ملاكم أو بيلعب حديد، لا، قوة في التخصص. إن كنت سأعين وزيرا للصحة يكون هذا الرجل متخصصا في هذا المجال، عنده من المقدرة على إدارة هذا المرفق القدرة على أن يقوم قياما بحقه. ثم الأمانة، ده الدين، لأنه من الممكن أن يكون متخصصا وعنده مقدرة ولكنه غير أمين. هذا رجل لا يؤرقه المنصب. المناصب في الإسلام كانت قديما أيام السلف، أيام الصحابة، تؤرق صاحبها، تؤرقه. يقول عمر بن الخطاب: لئن عثرت دابة بشط الفرات خشيت أن أسأل عنها يوم القيامة، لما لم تمهد لها الطريق يا عمر؟ دابة، بقرة ولا جمل يتشنكل في مطب؟ عمر يخشى أن يسأل عنه. إذن كانت هذه المناصب قديما أيام الخلفاء أو الخلافة الراشدة كانت المناصب تؤرق صاحبها. ولذلك بعدما مات عمر قال له بعض الناس: اوصي من بعدك لعبد الله بن عمر وهو بها جدير. عبد الله بن عمر لكنه ليس أفضل من عثمان ولا علي، وإنما كان جديرا. قال: لا، بئس ما تقولون، إن كانت تشريفا فقد حازها رجل من آل الخطاب، وإن كانت الأخرى فيكفي أن يأتي رجل من آل الخطاب يحمل أمانة الأمة. تيجي أنت أنا أتقدم لمنصب ابقى مسؤول عن الناس اللي في العشوائيات، الناس اللي بتبيت من غير عشاء، وناس مرضى مش لاقين علاجهم. من انا حتى اتقدم لهذا المنصب الخطير؟ منصب خطير. نسأل الله عز وجل ان يعين من تصدى له مصيبة ونزلت عليه، فان ان ينجو، وهذا امر الناجون منه فرادى في التاريخ كله، واما ان يبوء باسم شعب كامل يعيش في بؤس وفي فقر وفي كذا وفي كذا امراض، والناس تتقاتل على الكراسي وعلى مجلس كذا وعلى البرلمان وعلى الوزارة، والواحد يهنوه حينما يأخذ كرسي الوزارة يهنأ، والله المفروض يقولون له بنعزيك على هذا المنصب الخطير. رجل يكون مسؤولا عن امن البلاد ينامونهم وهو ساهر مسؤول عن اي مصيبة تحدث في البلد. سبحان الله، رجل مسؤول عن قوات البلد المسلحة، امر خطير. رجل مسؤول عن صحة الناس، رجل مسؤول عن تعليم، امر خطير. اقدروا لهذه المناصب قدرها وحقها. اصبحنا في زمن للأسف الناس ينظرون الى هذه المناصب على انها مناصب شيء بسيط، او من الممكن اي بنت عايزة تترشح وتمسك وزيرة او رئيسة وزراء، وماله ماله الولايات المتحدة فيها كذا. يا عم انظر الى ربك ماذا يقول، انظر الى نبيك صلى الله عليه وسلم يقول لأبي ذر، ومن ادراكم ما ابا ذر؟ مين ابو ذر؟ ابو ذر الغفاري. يقول له النبي صلى الله عليه وسلم انها امانة وانها يوم القيامة خزي وندامة الا من اقامها بحقها. حقها ده شيء خطير جدا. خافوا رب العالمين ايها الناس. فاذا ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. يصبح الانسان لا يستطيع ان ينام، ينام على شوك من شدة الخوف، لانه موقوف بين يدي الله عز وجل. احذر، لو وضعت امامك ايها المسؤول، وضعت امامك موقفك بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى حينما يسألك، الامر صعب جدا وخطير، وستسأل عن كل شيء، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبة من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين. ستسأل عن كل ذلك. ولذلك نقول لكل مسؤول في اي منصب، حتى وان كان موظفا في حي من الاحياء، موظفا في دائرة من الدوائر الحكومية، يأتيك الناس عنده، وانا اعلم ان بعضكم موظفون، يأتيك الانسان عنده مشكلة، اتق الله فيه، فانك في مجلسك هذا او في مركزك هذا او في وظيفتك هذه مسؤول امام الله تبارك وتعالى. من الممكن الانسان الذي يتركك ويمشي بعد ان لم تقضي له مصلحته، من الممكن ان يدعو عليك هذا الانسان المظلوم، من الممكن ان يكون الشيء اللي طلبه منك وانت في هذا المكان تأخذ اجرك الذي تأكل منه ويأكل ابناؤك من اجل ان تقوم بخدمته، انت حينما لا تخدمه ولا تؤدي له مصلحته، ماذا تكون النتيجة؟ انت فرطت في الامانة، وهذا الشخص ستسأل عنه بين يدي الله عز وجل. ربما كانت ظروف الاسرة كلها متوقفة على هذا الامر، تعمل ترخيص لواحد يفضل مكانه مقفول او متشمع وبيمد ايده وبيستلف من ده ومن ده عشان يطعم ابنائه، وانت بتأجل ورقه وبتحطه في المكتب عندك في درج المكتب ومش فضيله، وممكن تطلع اجازة مصيف. هل هذه هي الامانة؟ او ممكن تطلع تعمل عمرة، ودي مشكلة المشكلات، مش بقى تقفل، او بعض المهندسين يجي وبعضهم معانا موجود دلوقتي يقفل على المستخلصات بتاعت المقاولين في الدرج ويروح يعمل عمرة، والناس بتتضور من الجوع، محتاجين في عمال تريد هذه الاموال على العيد ولا في مشكلة من المشاكل، وانت للأسف سيادتك رحت تعمل عمرة او سيادتك رحت تصيف، هل هذا يجوز في دين الله؟ هل انت هنا امين على مصالح الناس؟ اتقوا الله ايها الناس، ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها.
واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل. الكل حاطط في اعتباره ساعه كبيره اسماعيل هادي بيتكلم عن رئيس الدوله،
لا
بيتكلم عن رئيس الدوله ونائب رئيس الدوله والوزراء ووكلاء الوزراء والموظف الصغير اللي قد كده. كلكم مسؤولون، كل النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كل واحد راعي، الرجل في بيته راعي، الزوجه في بيتها راعيه، امام المسجد في مسجده راعي، مأمور القسم في القسم راعي، ومسؤول رئيس الحي راعي، مسؤول عن رعيته، كلكم راع. المسؤوليه كلكم فاكرينها مرميه في رقبه شخص واحد، في لا، هو مسؤول مسؤوليه جسيمه، وانتم كذلك مسؤولون كل بقدره. فاتقوا الله، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعين كل ذي مسؤولية على مسؤوليته. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. اجعل بلادنا وسائر بلاد المسلمين أمنا وأمانا يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لنا ولهم يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين في كل البقاع والأصقاع إلى ما فيه الخير والسداد والرشاد وفيما يرضيك عنا وعنهم يا رب العالمين. وأقم الصلاة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، حديثنا اليوم حول آية عظيمة من آيات القرآن الكريم، يقول الله تبارك وتعالى فيها: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. هذه الآية الكريمة الجامعة حينما يقرأها الإنسان ككل آيات القرآن الكريم ينبغي عليه أن يتدبر آيات الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الإنسان جاء إلى هذه الحياة لمهمة، وهذه المهمة هي مهمة عرضت على الخلق جميعا، فأبى الخلق أن يقوموا بحمل هذا التكليف، ولكن الإنسان تطوع وتهجم وقبل المهمة الشاقة، قبل المهمة العظيمة التي عرضت على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها، ليس رفضا لأمر الله بل إشفاقا ووجلا وخوفا من المهمة العظيمة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. لماذا حملها الإنسان؟ تأتي الجملة التعليلية المصدرة بإن التي تفيد التعليل، إنه الإنسان كان ظلوما جهولا. الظلوم الجهول قبل تحمل الأمانة، فهل استطاع بعد ذلك أن يؤدي الأمانة التي رفضها الخلق خوفا منها وقبلها هو ثقة في نفسه؟ هل استطاع أن يقوم بأداء حمل هذه الأمانة؟ تاريخ البشرية يشهد والقرآن الكريم يشهد أن الإنسان فرط في حمله لهذه الأمانة ولهذه المهمة التي خلق من أجلها. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما خلق الله الجن والإنس إلا لتحقيق العبودية على هذه الأرض. والإنسان مختار، خيره رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك قلت ينبغي عليك حينما تسمع للقرآن الكريم أن تتدبره، لأن الرسالة جاءتك لكي تقيمك على الصراط المستقيم الذي طلب منك أن تلتزمه تحقيقا لأداء هذه الأمانة. ولذلك جاء الأمر من رب العالمين، إن الله يأمركم، يا من قبلتم التكليف وقبلتم حمل الأمانة، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. في العاقبة والمآل، هذا هو الأفضل لكم والأحسن لكم عند ربكم سبحانه وتعالى. إن الله العظيم، إن الله خالق السماوات والأرض، إن الله رب العالمين يأمركم
امر لازم من قبل رب العالمين يأمركم، فلا بد وان تنفذوا، ان تؤدوا الامانات. ومن امر بتأدية الامانة وجب عليه ان يحفظها اولا حتى لا تبدد وحتى لا تضيع، فلا بد من تأدية الامانة، ولكي تقوم باداء الامانة لا بد من ان تكون حافظا لها، لانك ان لم تحفظها فقد ضيعت الامانة، فكيف تقوم بتأدية ما قمت بتضييعه ولم تقم بحفظه؟ فما هي الامانة اذن؟ الامانات، الامانات جمع امانة، والامانة جاءت من الامن والطمأنينة. وانظروا الى قول يعقوب عليه السلام لابنائه، قال هل امنكم عليه الا كما امنتكم على اخيه من قبل. امنكم، فالانسان الذي يعطي اخر شيئا ثمينا ويقول له احفظه عندك فهو امانة، فهذا الانسان لن يعطي الا من قد وثق انه حينما يعطيه ما يملك، يعطيه ابنه، يعطيه ابنته، يعطيه ماله، يعطيه سره، فحينما يعطيه ذلك ثم يذهب ويجعله وديعة عنده، لابد وان يحس ان هذا الشخص الذي حمل الامانة سيجعله مطمئنا الى حفظ الامانة، ولذلك اشتقت من الامن امانة. فانا اعطيتك وافضيت اليك بسري، وانا اعلم انك صادق في حمل الامانة وستقوم بحفظه فأأمن. اما ان كنت غير امين البعيد فانني لا اطمئن، واقول لقد قلت له شيئا واخاف ان يفضحني، اعطيته مالا واخاف ان يضيعه. اذا الامانة سميت امانة من الاطمئنان. هل امنكم عليه الا كما امنتكم على اخيه من قبل. الامانة من الطمأنينة، واشتق منها الايمان. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لا ايمان لمن لا امانة له. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم التفريط في الامانة من سمات المنافقين، فقال ثلاث من كن فيه كان منافقا خالصا. ثم قال عن المنافق اذا حدث كذب، واذا وعد اخلف، واذا اؤتمن خان. فاذا صفة الامانة صفة ملازمة للايمان. وانظر الى مادة الاشتقاق، ولذلك العلماء قالوا ان الايمان ليس هو التصديق المجرد، التصديق النظري الفلسفي، لا. ولذلك كان الايمان في القرآن ايمانا قلبيا عمليا بالجوارح، ايمان تصديق في القلب وانقياد والتزام باحكام التشريع، يجعل الانسان ينطق باللسان فيذعن لله، ويجعل الجوارح تعمل بأمر الله سبحانه وتعالى وتنتهي عما نهى الله. فالإيمان ليس تصديقا مجردا فقد أصدق ولا أنفذ، لكن الإيمان فيه مادة الأمان والطمأنينة، تصديق يجعل الإنسان مطمئنا بهذا الإيمان. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وبناء على ذلك لابد من معرفة الأمانة التي كانت صفة في الرسول في الجاهلية. فما كان الرسول صلى الله عليه وسلم في الجاهلية معروفا إلا بصفة الأمانة. وهل يكلف بحمل أمانة الله إلا من كان أمينا؟ الله أعلم. حيث يجعل رسالته، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وانظروا إلى حامل الأمانة التي نزل بها من السماء لرسل الله، قال رب العالمين: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم، مطاع ثم هناك في الملأ الأعلى، يأمر فينفذ الملائكة أمره، لأنه لا يأمر جبريل من عند نفسه، وإنما مكلف بأوامر الله عز وجل. فقال مطاع ثم في الملأ الأعلى هناك أمين. ولذلك أصبح اللقب الملازم لجبريل عليه الصلاة والسلام أمين الوحي جبريل. فينزل أمين السماء، أمين الملأ الأعلى، على أمين الأرض محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك سمي التكليف أمانة، وسمي التشريع أمانة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. عرضت الأمانة، نعم، كيفية عرضها أنا لا أعلم، وصدقوني لا يعلم أحد من المفسرين كيفية عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال. لماذا؟ لأنه أمر غيبي، والأمور الغيبية أمرنا أن نصدق الأمر الخبر فيها من رب العالمين، لأن هذه صفة من؟ المؤمنين. أول صفة: الذين يؤمنون بالغيب بدون مناقشة، لأن القرآن من عند من؟ من عند الله. فإذا قال الله قل صدق الله رب العالمين، صدق سبحانه، ونصدق النبي الأمين، فحينما نقرأ القرآن نصدق. هذا عملنا أمام الأخبار الغيبية، لا نعمل في الأمور الغيبية عقولنا، لأن العقول تقيس عالم الغيب على عالم الشهادة. فإن كان عالم الغيب لا مثيل له في الشهادة كصفات رب العالمين الذي ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، ولم يكن له كفوا أحد، ولا نعلم له سمية سبحانه، ليس له المكافئ ولا المثيل ولا النظير ولا الشبيه، فأسماؤه صفاته أفعاله لا تقاس بعالم الشهادة، ولذلك نسلم لها تسليما. فمجال عمل العقول هو قياس الغائب على الشاهد، فإن كان الغائب لا مثيل له في عالم الشهادة فكيف يتصرف العقل حينئذ؟ فيقف العقل عند حد. فالعقل عقال مشتق من العقال الذي يربط الدابة، فالعقل عقال يقف بك عند حدك، ولكن حينما تفقد هذا العقل تسرح بخيالك وتمرح بخيالك، وحينئذ ينظر إليك الناس فيقولون مسكين مجنون. لماذا؟ لأن العقل هو الذي يربط الإنسان ويجعل للإنسان منا حده، فيقف بالإنسان عند حده. إنا عرضنا الأمانة التي سنوضحها الآن على السماوات والأرض والجبال. وعرض ربنا على هذه الأشياء التي نقول عنها جمادات، هي جمادات بالنسبة لنا، لكنها أمام الله تسمع وتعي وتتكلم كما قال رب العالمين، وهذا كلام لا يعقل. لماذا أنا لا أعقل كلام الأرض ولا كلام السماء ولا كلام المخلوقات ولا إرادة الجدار كما قال جدارا يريد أن ينقض؟ هل للجدار إرادة؟ يقولون لا، هذه مسألة مجازية. من الذي أقحم العقل البشري في قضايا من علم الغيب؟ ألم يقل رب العالمين سبحانه وتعالى أنه قال للسماوات وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين؟ ألم يقل رب العالمين للقلم حينما خلق اكتب؟ والكتابة أو الأمر بالكتابة أمر مبهم أو أمر مجمل، اكتب. قال ماذا أكتب؟ القلم يسمع لله، والقلم يعي ما يقول رب العالمين. فقال: ماذا اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن الى يوم القيامة. فقام القلم بكتب ما امر به. فالقلم سمع لله، والقلم كتب عن الله، والقلم استفسر عن الامر المجمل ففصله له رب العالمين. وكذلك حينما يقول: اذا زلزلت الارض زلزالها، واخرجت الارض اثقالها، وقال الانسان ما لها، يومئذ تحدث اخبارها. الارض تتحدث، نعم، بافصح لسان وبابين عباره، وحينئذ ينظر اليها الانسان ما لها، يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها. بل ان الجلد يتكلم يوم القيامه، ولذلك يقول الانسان لجلده ولاعضائه وجوارحه، وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: انطقنا الله الذي انطق كل شيء. انطقنا الله الذي انطق كل شيء. ربك جعلك تحس، ربك جعلك تتكلم، ربك جعلك تسمع، ربك. هل هذه صفات ذاتية فيك؟ لا تكن مغرورا فتمنع هذه الأمور عن سائر المخلوقات وتقول: هي جمادات. نعم، هي جمادات بالنسبة لك، ولكنها أمام الخلاق العليم سامعة مبصرة متكلمة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها. هل هذا الإباء كان اعتراضا على أمر الله؟ أبدا، هو خير، وهي امتنعت عن الاستجابة حينما علمت أنها مخيرة. لماذا؟ إشفاقا، خافت، أشفقن منها. وحملها الإنسان، الإنسان حمل، أن أنا لها. ولذلك تجد كل إنسان، كل إنسان، تعال على إنسان في أي مهنة من المهن أو في أي حرفة من الحرف، وتعالى قل له: هل تستطيع ان تفعل كذا؟ اقول لك: ايوه انا لها. وانت تعلم جيدا انه لا لها ولا لغيرها. تأتي على طبيب في اول درجة يتعرض لما يتعرض له اساتذة الطب العمالقة، تأتي على محامي لسه متخرج جديد بيتعلم يريد ان يترفع في اعطى القضايا واكبرها، تأتي على طالب علم لم يدخل المسجد الا منذ شهور يريد ان يتصدر لفتية لو عرضت على اهل بدر لاشتقوا منها، تأتي على صبي في اي مهنة من المهن يقول لك: واسألني عن هذا فانا فيه متخصص، يقول لك: انا سيد الصناعية في هذا المجال. هذه امور للأسف موجودة في الجنس البشري. ولذلك حينما عرضت على السماوات والأرض والجبال أبين أن يحملنها، وأشفقن منها، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ولذلك وجدنا أهل العلم يقولون: هل الظلم هو الجهل صفة راسخة في الجنس البشري عامة أم في الكفار خاصة؟ يقولون: الأصل في الجنس البشري أنه ظلوم جهول، إلا من آمن وصدق وعمل الصالحات وتخلق بأخلاق الإسلام، حينئذ يرفع عنه الظلم والجهل. إذا فرفع الظلم والجهل عن الإنسان هو أمر يأتي بعد ذلك، ولكن الأصل فينا الظلم والجهل. ولذلك كان الواحد منا محتاجا إلى التعديل. العلماء يقولون: هل المجهول، علماء الجرح والتعديل في الرواية، هل الإنسان المجهول الأصل فيه العدالة؟ قالوا: لا، الأصل في الإنسان كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: إنه كان ظلوما جهولا، حتى يأتي التعديل له إما من رب العالمين سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام، أو يأتي التعديل من أهل علم معدلين كما عدلهم رب العالمين في قول المصطفى عليه الصلاة والسلام: يحمل هذا العلم أو الدين من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ثم قال السبب في ذلك: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات. هؤلاء كان ظاهرهم مخالفا لباطنهم. فانقسمت البشرية إلى أناس، إلى أناس ظاهرهم كباطنهم، وإلى أناس يخالف الظاهر الباطن. فإن خالف الظاهر الباطن كان منافقا ليعذب المنافقين والمنافقات، ومن وافق ظاهره باطنه وكان الظاهر كافرا والباطن كافرا، ويعذب يعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. أما إذا كان الظاهر منيرا مشركا مشرقا وكذلك الباطن وهم أهل التوحيد والإيمان، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله عزيزا حكيما. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. والأمانات جمع أمانة. الأمانات تنقسم إلى أمانات مع الله وأمانات مع خلق الله سبحانه وتعالى. الأمانة مع الخلاق العليم أن تأتي بالتوحيد أولا، ثم تصبح صائنا لهذه الأمانة في قلبك، فأنت مؤتمن على الإيمان، فألا تكون منافقا. فالمنافق غير أمين، بل المنافق يظهر خلاف ما يبطن، باطنه شيء عفن والعياذ بالله، أما ظاهره فيتكلم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. على الجانب الآخر المشرك، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، مأمورون بأن ندخل في الإسلام بكل شعب الإسلام والإيمان. فإذا الأمانة مع الله في القلب، توحيد، أصول الإيمان، ألا تكون منافقا، ألا تكون كذابا، أن تتخلق بأخلاق الإيمان. وما بعث محمد عليه الصلاة والسلام إلا كما قال: ما بعثت إلا لأتمم مكارم الأخلاق. أن تؤتمن على الوضوء فلا تصلي غير متوضئ، أن تؤتمن على الاغتسال. تظن أن المنافق يغتسل من الجنابة؟ أبدا. المنافق يصلي أمام الناس صلاة ظاهرية، ولذلك أنت مؤتمن على الجنابة، الرجل والمرأة. أنت مؤتمن على الأمور الدينية التي هي خفية على الخلق أجمعين. ولذلك قال عن المرأة في مسألة العدة أنها هي المسؤولة عن ذلك، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن من حمل أو حيض أو غير ذلك، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. فإذا المرأة مؤتمنة والرجل مؤتمن، مؤتمن على الصيام، أنت مؤتمن على صيامك. ولذلك من الممكن أن يكون الإنسان مفطرا والناس لا تدري، أنت مؤتمن على حجك وعلى عمرتك. إذا أمور الإيمان أنت مؤتمن عليه. وبعض الناس يؤتمن على هذه الأمور ويكون صادقا، ولكن ليس هذا هو كل الدين، وإنما الدين أعم وأشمل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ولذلك من ضمن الأمانات أمانة القول، اللسان، أنت مؤتمن على هذا اللسان، اللسان الذي يوردنا المهالك، أنت مؤتمن على هذا اللسان حينما تتكلم مع هذا ومع ذاك. كلمة من الممكن أن ترفعك إلى أعلى عليين، وكلمة من الممكن أن تنزل بك إلى أسفل سافلين، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يقول الكلمة من رضوان الله تعالى يبلغ بها مكانا عليا، ومن الممكن أن يتكلم بالكلمة من سخط الله عليه سبحانه وتعالى أن يهبط بها والعياذ بالله في مدارك سفلية. لماذا؟ لأن الإنسان منا مكلف بلسان ألم تعلم أن كلمة التوحيد التي تدخلك الإسلام كلمة من الممكن أن تخرج بها من الإيمان كلمة الكفر والعياذ بالله. ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. من الممكن أن تتزوج ويحل لك من المرأة ما لا يحل لأبيها ولا لزوجها ولا لأخيها، يحل لك من المرأة بكلمة زوجني على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول لك الولي زوجتك على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، تصبح المرأة لك حلالا بكلمة تبين منك وتطلق. الكلمة لها شأن في الإسلام عظيم. ولذلك يقول إذا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. الكلمة خطيرة، من الممكن أن تهدم أمة ومن الممكن أن تقيم أمة. كلمة واحدة فقط يشيعها كذاب دجال في وسيلة من وسائل الإعدام تهدم أمة. ولذلك إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حرص جيدا على أن يحدد هذه الأمور، فقال إن الكذاب هو الذي يحدث بكل ما سمع. اسمع، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. هل كل ما تسمع من وسائل الإعلام، ما تراه على الزفت المسمى بالفيسبوك، على كل هذه الامور التي منابع الشقاق والفسوق والعقوق في الامم والشعوب، هل انت حينما تستمع الى مقاله قالها شخص اسمه ابو كذا، اي اسم من الاسماء انت لا تعرفه، قد يكون هذا الكاتب الذي كتب ويسمي نفسه ناصر الاسلام، او يسمي نفسه ابو دجاله، او يسمي نفسه، الا تدري انه ربما كان عميلا لبعض أجهزة المخابرات الأجنبية، وهدفه إشاعة الفوضى وإشاعة الفتن في الأمة. هذه أمور معروفة للعقلاء، ولكن للأسف كثير من شبابنا وغير شبابنا أغبياء، فلا يتصورون هذا الأمر، ويتصورون من يرفع شعار لا إله إلا الله إنسان جاء لتوه من عصر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يدري إشاعة تكتب وأنت تتناقلها شير انقل، وتصبح أنت ناقلا للفيروس وناقلا للعدوى، وتصبح أنت مساعدا في نقل الفواحش وفي نقل الفتن بين الأمم والشعوب والناس والأفراد. ألا تدري أنك بهذا تقوم بهدم دولتك وبهدم أمتك وأنت لا تدري، وأنت تخالف الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه قال كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، لأن كل ما تسمع ليس صدقا، الكثير منه كذب كله بالتبرك، فإن الكذاب هو الذي يحدث بكل ما سمع، فتفقد العدالة وتصبح فاسقا وأنت لا تدري، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، تصبح كذابا وتصبح دجالا وتصبح مثيرا للفتنة وتصبح مثيرا للفتن بين الأمم، وأنت للأسف تظن نفسك مجاهدا في سبيل الله. انظر، أمر من أخطر ما يكون. قد تقول يا أخي لا تظن السوء بالناس، يا أخي كان المنافقون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلون في مسجد الرسول، وهم الذين كذبوا على السيدة عائشة، والقرآن الكريم قال لنا عن الصحابة الذين وقعوا في الخطأ، وأراد أن يعلمنا في سورة النور واسمع، النور الذي يراد منا أن نملأ المجتمع الإسلامي به، يقول إذ تلقونه بألسنتكم. المفروض إن العقل بيتلقى الخبر بإيه؟ بودنه، ثم يمر الخبر من الأذن على القلب والعقل في فلتر، تبدأ تفلتر الخبر اللي سمعته وتشوف وتعرضه، واللي جابه ده ثقة ولا كذاب، تثبتوا تبينوا. لا، بعض الناس يتلقون الخبر لا بأسماعهم لكي يقوموا بعرضه على قلوبهم وعلى عقولهم. لا، ياخدوا باللسان كانه بيلعب كره بينج بونج، ياخد القول باللسان. اذ تلقونه بألسنتكم، يعني بتاخده وتحذفه من غير ما تمرره على قلبك وعقلك. اذ تلقونه بألسنتكم فتصبح انت مثيرا، انت اللي اثرت الشائعات ومشاركا للمنافقين ومشاركا للعملاء في بث الشائعات والفتن في الأمة، فتضرب الأمة من خلالك، وأنت للأسف تظن أنك تحسن صنعا. فاحذر أيها الشاب، احذر أيها الشيخ، احذري أيتها المرأة، احذري أيتها الشابة. إن الأمة للأسف، هي في كل زمان، الأمة في كل زمان يراد بها الهلاك، ورب العالمين وضح ذلك في القرآن الكريم حينما نقول أمتنا مستهدفة. ليس هذا في زمان الناس فقط، بل في عصر الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن بعد عصر الرسول عليه الصلاة والسلام، وما أقام عبد الله بن سبأ أول تنظيم سري في الإسلام لضرب الأمة الإسلامية إلا لأن الأمة كانت مستهدفة. فالأمة مستهدفة منذ أن خرج محمد صلى الله عليه وسلم ليعلن للناس جميعا أنه رسول من قبل رب العالمين صلى الله عليه وآله وسلم. وبناء على ذلك اجتمعت كل قوى الأرض من أجل الكيد للأمة. لكن رب العالمين يقول وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. إذن هم يكيدون، ولكن كيف أتصرف مع كيدهم؟ بالصبر والتقوى. ومن التقوى تنفيذ ما أمرنا به. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتثبتوا، القراءة الأخرى المتواترة، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إذن أيها الإخوة الكرام، أول شيء يجعل الإنسان أمينا بعد استقرار قلبه بالإيمان أن يحفظ لسانه عن أن يكون مروجا للشائعات، أن يكون ممن يعملون على بث الفتن. ويصبح الإنسان هذا خبر، امرأة فعلت كذا وكذا، يبدأ الإنسان يتكلم، يسمع الشباب يبدأوا يفكروا في هذه المرأة، يفكروا في هذا العمل، تصبح أنت مروجا للفتن، مروجا للفاحشة وأنت لا تدري. احفظ لسانك، هذا اللسان من الممكن أن يرفعك ومن الممكن أن يخفضك وأن ينزل بك في أسفل سافله. والفتنة الأخيرة التي مرت بها بلادنا للأسف الشديد، ساهم الشباب المتدين وساهم كثرة كاثرة ممن يدعون إلى دين الله تعالى في بث الفتن والشائعات. لماذا؟ لأنهم لم يستوثقوا ولم ينفذوا أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكنا نحذر ولازلنا نحذر، ولذلك فسرنا سورة الحجرات مرتين في تلك الفترة السابقة، فسرنا سورة الحجرات مرتين، وكنا ننبه على قول الله تعالى بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. يعني أن الإنسان إذا وقع في هذه الكبائر، في إساءة الظن، في بث الشائعات والفرقة بين المسلمين، في الاغتياب، في الكذب والنميمة، كل ذلك من الممكن أن يجعل الإنسان يسلب اسم الإيمان التام المطلق ويصبح فاسقا وهو لا يدري. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. ثم كان الأمل لنا جميعا، ومن لم يتب فالتوبة هي بشروطها المعروفة، فالتوبة هي المنقذ. رب العالمين أنقذنا بالتوبة سبحانه وتعالى، وإلا كنا ظالمين. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم نبين أن الأمانة كل شيء يحدث لك في الدنيا وكان متعلقا بالدنيا أو بالآخرة، وهو إما أن يكون متعلقا بالدنيا أو بالآخرة، أنت أمين عليه، أمين في الكلم الذي يخرج من لسانك، أمين فيما تضمره في قلبك. إذا أصر إليك إنسان بسر فقد استودعك هذا السر أمانة، فلا يجوز لك أن تفشي سرا. وللأسف بعض الناس من الممكن أن يكون أمينا حينما يكون العلاقة بينه وبين من ائتمنه على ما يرام، ولكن إذا خاصمه يجمع إلى صفة إفشاء السر والأمانة الفجر في الخصومة، وهما من سمات المنافق، فيفجر في الخصومة فيفتش سره. احنا كنا اصحاب وائتمنتني على اسرار وانا كنت امينا، ولكن حينما اختلف معك اظن اني افضحت في حل فافضحك وابدا اتكلم عن اسرارك، هل هذا يجوز؟ هذا من علامات المنافق، ليس لك مندوحة ولا سعى في الكلام عن اسرار من ائتمنك. ومن اعظم الاسرار اسرار الزوج مع زوجته وأسرار الزوجة مع زوجها، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم يصبح الزوج مع زوجته بينهما أسرار، فإذا حدث خلاف تقوم الزوجة بإفشاء سر زوجها ويقوم الزوج بإفشاء سر زوجه فتكون فتنة والعياذ بالله، وقد تتقاتل عائلات وقبائل بناء على ذلك. ومن ضمن كذلك قضية الأمانات، الأمانة والآية جاءت في سورة النساء: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. أمانة الحكم مع الحاكم، الحاكم أمين على الشعب، أمين على الناس، مسؤول عن أمانهم، تحقيق الأمن لهم، مسؤول عن تحقيق لقمة العيش والدواء العلاج التعليم، مسؤول عن أن يكون كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه راع لهذه الأمة. والغريب أننا وجدنا الناس يتقاتلون على هذه الأمانة، يتقاتل الناس وينفقون أموالا من أجل الوصول إلى هذه السلطات، مع أن هذه السلطة خطيرة جدا جدا جدا. الرسول عليه الصلاة والسلام حينما جاءه أبو ذر الغفاري يطلب منه إمارة، فقال: يا أبا ذر إنك ضعيف، تضعيف، وإنها يا أبا ذر أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة. إلا خزي وندامة، الأصل في الإمارة وفي أمر الحكم أنه يكون يوم القيامة خزي وندامة إلا من أدى حقها، يؤدي الحق، وحقها صعب جدا. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام حينما تحدث عن السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، قال إمام عادل، أول واحد، لصعوبة تحقيق الإمامة العادلة. الإمامة إمام عادل، مش إمام مسجد، إمام رئيس دولة عادل، هذا أمر تشرعب إليه الأعناق وتقطع دونه الأعناق. ولذلك تجد يقول لك عدل عمر، أبو بكر الصديق، عمر بن عبد العزيز، أسماء لمعت في تاريخ الأمة، لكن الإمامة العادلة أمر صعب. ولذلك قال له: لا يا أبا ذر، إنك ضعيف، ليس ضعيفا في الجسد والبنية، ضعيف في تحمل هذه الأمانة. ولذلك المرأة لما قالت لأبيها: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرته القوي الأمين، لابد من تحقيق شرطين لأي منصب من المناصب. هذا الكلام المفروض أهل الحل والعقد يقومون بتنفيذ، أهل الشوكة والسلطان يقومون بتنفيذ، لا يعطون هذا
المنصب لأي إنسان، وكذلك رئيس الدولة حينما يختار لأي منصب من المناصب لابد من أن ينظر إلى هذين الشرطين، القوة والأمان. ما معنى القوة؟ ليست القوة أنه ملاكم أو بيلعب حديد، لا، قوة في التخصص. إن كنت سأعين وزيرا للصحة يكون هذا الرجل متخصصا في هذا المجال، عنده من المقدرة على إدارة هذا المرفق القدرة على أن يقوم قياما بحقه. ثم الأمانة، ده الدين، لأنه من الممكن أن يكون متخصصا وعنده مقدرة ولكنه غير أمين. هذا رجل لا يؤرقه المنصب. المناصب في الإسلام كانت قديما أيام السلف، أيام الصحابة، تؤرق صاحبها، تؤرقه. يقول عمر بن الخطاب: لئن عثرت دابة بشط الفرات خشيت أن أسأل عنها يوم القيامة لما لم تمهد لها الطريق يا عمر. دابة، بقرة ولا جمل يتشنكل في مطب، عمر يخشى أن يسأل عنه. إذن كانت هذه المناصب قديما أيام الخلفاء أو الخلافة الراشدة كانت المناصب تؤرق صاحبها. ولذلك بعدما مات عمر قال له بعض الناس: اوصي من بعدك لعبد الله بن عمر وهو بها جدير. عبد الله بن عمر لكنه ليس أفضل من عثمان ولا علي، وإنما كان جديرا. قال: لا، بئس ما تقولون، إن كانت تشريفا فقد حازها رجل من آل الخطاب، وإن كانت الأخرى فيكفي أن يأتي رجل من آل الخطاب يحمل أمانة الأمة. تيجي أنت، أنا أتقدم لمنصب، أبقى مسؤول عن الناس اللي في العشوائيات، الناس اللي بتبيت من غير عشاء، وناس مرضى مش لاقين علاجهم، من أنا حتى أتقدم لهذا المنصب الخطير؟ منصب خطير. نسأل الله عز وجل أن يعين من تصدى له مصيبة ونزلت عليه، فإن أن ينجو، وهذا أمر الناجون منه فرادى في التاريخ كله، وإما أن يبوء باسم شعب كامل يعيش في بؤس وفي فقر وفي كذا وفي كذا أمراض، والناس تتقاتل على الكراسي وعلى مجلس كذا وعلى البرلمان وعلى الوزارة، والواحد يهنوه حينما يأخذ كرسي الوزارة يهنأ، والله المفروض يقولون له: بنعزيك على هذا المنصب الخطير. الرجل يكون مسؤولا عن أمن البلاد، ينامونهم وهو ساهر مسؤول عن أي مصيبة تحدث في البلد. سبحان الله، رجل مسؤول عن قوات البلد المسلحة، أمر خطير. رجل مسؤول عن صحة الناس، رجل مسؤول عن تعليم، أمر خطير. اقدروا لهذه المناصب قدرها وحقها. أصبحنا في زمن للأسف الناس ينظرون إلى هذه المناصب على أنها مناصب شيء بسيط، أو من الممكن أي بنت عايزة تترشح وتمسك وزيرة أو رئيسة وزراء، وماله ماله الولايات المتحدة فيها كذا. يا عم انظر إلى ربك ماذا يقول، انظر إلى نبيك صلى الله عليه وسلم يقول لأبي ذر: ومن أدراكم ما أبا ذر؟ مين أبو ذر؟ أبو ذر الغفاري. يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: إنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أقامها بحقها. حقها ده شيء خطير جدا. خافوا رب العالمين أيها الناس. فإذا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. يصبح الإنسان لا يستطيع أن ينام، ينام على شوك من شدة الخوف، لأنه موقوف بين يدي الله عز وجل. احذر، لو وضعت أمامك أيها المسؤول، وضعت أمامك موقفك بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى حينما يسألك، الأمر صعب جدا وخطير، وستسأل عن كل شيء، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ستسأل عن كل ذلك. ولذلك نقول لكل مسؤول في أي منصب، حتى وإن كان موظفا في حي من الأحياء، موظفا في دائرة من الدوائر الحكومية، يأتيك الناس عنده، وأنا أعلم أن بعضكم موظفون، يأتيك الإنسان عنده مشكلة، اتق الله فيه، فإنك في مجلسك هذا أو في مركزك هذا أو في وظيفتك هذه مسؤول أمام الله تبارك وتعالى. من الممكن الإنسان الذي يتركك ويمشي بعد أن لم تقضي له مصلحته، من الممكن أن يدعو عليك هذا الإنسان المظلوم، من الممكن أن يكون الشيء اللي طلبه منك وأنت في هذا المكان تأخذ أجرك الذي تأكل منه ويأكل أبناؤك من أجل أن تقوم بخدمته، أنت حينما لا تخدمه ولا تؤدي له مصلحته ماذا تكون النتيجة؟ أنت فرطت في الأمانة، وهذا الشخص ستسأل عنه بين يدي الله عز وجل. ربما كانت ظروف الأسرة كلها متوقفة على هذا الأمر، تعمل ترخيص لواحد يفضل مكانه مقفول أو متشمع وبيمد إيده وبيستلف من ده ومن ده عشان يطعم أبنائه، وانت بتأجل ورقه وبتحطه في المكتب عندك في درج المكتب ومش فضيله، وممكن تطلع أجازة مصيف، هل هذه هي الأمانة؟ أو ممكن تطلع تعمل عمرة، ودي مشكلة المشكلات، مش بقى تقفل، أو بعض المهندسين يجي وبعضهم معانا موجود دلوقتي يقفل على المستخلصات بتاعت المقاولين في الدرج ويروح يعمل عمرة، والناس بتتضور من الجوع، محتاجين في عمال تريد هذه الأموال على العيد ولا في مشكلة من المشاكل، وانت للأسف سيادتك رحت تعمل عمرة أو سيادتك رحت تصيف، هل هذا يجوز في دين الله؟ هل أنت هنا أمين على مصالح الناس؟ اتقوا الله أيها الناس، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. كل حاطط في اعتباره ساعتك بيسمع الآية دي بيتكلم عن رئيس الدولة، لا، بيتكلم عن رئيس الدولة ونائب رئيس الدولة والوزراء ووكلاء الوزراء والموظف الصغير اللي قد كده، كلكم مسؤولون. كل النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كل واحد راعي، الرجل في بيته راعي، الزوجة في بيتها راعية، إمام المسجد في مسجده راعي، مأمور الاسم في الاسم راعي، ومسؤول رئيس الحي راعي، مسؤول عن رعيته، كلكم راع. المسؤولية كلكم فاكرينها مرمية في رقبة شخص واحد، في الله هو مسؤول مسؤولية جسيمة، وأنتم كذلك مسؤولون كل بقدره، فاتقوا الله، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعين كل ذي مسؤولية على مسؤوليته. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين، اجعل بلادنا وسائر بلاد المسلمين أمنا وأمانا يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لنا ولهم يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين في كل البقاع والأصقاع إلى ما فيه الخير والسداد والرشاد وفيما يرضيك عنا وعنهم يا رب العالمين، وأقم الصلاة.